أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث في القول أو الرأي أو النظرية الخامسة في مصرف مجهول المالك، وهو ما عده السيد الخوئي على الله مقامه الشريف قولا مستقلا، وهو الذي يظهر من غير واحد من المحققين قبله، وهو وجوب الإعطاء إلى الحاكم الشرعي. طبعا الحاكم الشرعي ما يتملكه، واضح أن إعطاء الحاكم الشرعي مقدمة لصرفه فيه. ومن هنا أنا تأملت ابتداء قبل أن ندخل في البحث في عد هذا قولا في وجه بقية الأقوال، مثلا القول بأنه ملك الإمام قول، القول بأنه يجب التصدق به قول، القول بأنه يجب حفظه لمالكه أيضا قول. هذه أقوال في عرض بعضها. أما أداؤه إلى الحاكم فهو حالة من الحالات. كيف يعني حالة من الحالات؟ بأن يقال بأن أداؤه إلى الحاكم مقدم على كل حال لصرفه فيما تضمنته إحدى الأقوال الأخرى، وبالأخص القول بالتصدق، بمعنى أنه يجب علينا إعطاؤه للحاكم حتى يتصدق به، أو يجب إعطاؤه للحاكم باعتباره هو نائب الإمام. فإذا قلنا في قول سابق وهو القول الأول أنه ملك الإمام نظير إرث من لا وارث له، فالحاكم هو نائب الإمام عليه السلام، فهو الذي يتولى صرف سهم الإمام في باب الخمس وأموال الإمام العامة ومنها هذا المال. إذن فعد هذا القول في قبال بقية الأقوال في عرضها في الجملة ليس على ما ينبغي، ليس على ما ينبغي. لأن الحاكم بعبارة أوضح، الحاكم ليس مصرفا لمجهول المالك، الحاكم هو طريق لصرف مجهول المالك في مصارفه سواء كان التصدق أو غير التصدق. إلا أننا مجاراتا لهؤلاء المحققين عددناه قولا في قبالها، ونبحث ما ينبغي أن يبحث في المقام. هذا القول أيا كان هو احتمله غير واحد من المحققين. الشيخ الأعظم احتمله، السيد الخوئي رضوان الله تعالى احتمله وجعله هو الموافق للاحتياط، ولم أجد في المحققين من يظهر منه أنه قواه بشكل كامل سوى المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف في مكاسبه في منية الطالب الجزء الأول صفحة 68، فإنه يظهر منه تقوية هذا القول. والعمدة في المقام أن نرى ما هو الاستدلال الذي يستدل به على هذا القول، لنرى أولا أنه هل يستحق أن يكون قولا في وجه بقية الأقوال في عرضها أم أنه حالة من حالاتها. ثانيا لنرى أنه هل هو تام في نفسه أو غير تام. المتحصل لي من مجموع كلماتهم وجوه أربعة. الوجه الأول أن الحاكم، ولعله أقوى الوجوه، ولي الغائب، وحيث إن الحاكم ولي الغائب، وهنا المال مال الغائب، فحينئذ لا بد من أن يتولى شؤونه وأمواله الحاكم الشرعي. جيد، هذا هو الاستدلال، ما يحتاج أطول، واضح بعد. هذا الاستدلال جوابه أولا بأي شيء تستدلون على أن الحاكم ولي الغائب؟ عمدة الاستدلال على أن الحاكم ولي الغائب هو الحسبة، أن هناك احترام لأمواله، لشؤونه، لأوضاعه، لأحواله، لأيتامه، لصغاره، إلى ما هنالك. وهذه الأمور لا يرضى الشارع بتضييعها وتركها، تصدي مطلق الناس إليها غير محرز الجواز. فالقدر المتيقن الذي يجوز له التصدي لهذه الأمور ويجب عليه حفظ مصالح الناس محترمي المال هو الحاكم الشرعي. نقول إذن فلا يوجد لدينا معنى هذا الكلام إطلاق يدل على أن الحاكم ولي الغائب بهذا اللفظ، طبعا لا يوجد لا آية ولا رواية، هذه قاعدة فقهائية مقتنصة مما يستدل به على هذه الحقيقة التي أشرنا إليها. إذا كان الأمر كذلك أقول جزما في المقام دليل الحسبة لا يشمل. لماذا؟ لأنها توجد لدينا أدلة خاصة في المقام دلت على أن مال الغائب ما الذي نتصرفه فيه، سواء كان هو الحفظ لمالكه الأقوى أو الصدقة هو الأقوى أو 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 إلى آخره، أي شيء كان فمال الغائب هنا دلت الروايات على أن الذي يتولى أمره هو خصوصه من؟ خصوص المتسلط على المال. إذا التصدق فالروايات أمرته هو بالتصدق، إذا الحفظ فالروايات أمرته هو بأن يحفظه لمالكه وأن يوصي به عند الموت، أليس كذلك؟ بمعزل الآن عن جدلية الشخصي والكلي، في الجملة نتكلم. فإذا كان الأمر كذلك فلا شك في المقام أن هذا المال المتولي له هو المتسلط عليه، فلا تصل النوبة إلى الحاكم.
ما في شيء مثلنا بأن الحاكم هو نائب الإمام مثلا؟
نعم، من قال هنا؟ أدري الحاكم أولا نائب الإمام المعصوم، ماكو دليل على أنه نائب في كل شيء، هذا يتبع الدليل، يتبع الدليل. نعم نائب الإمام المعصوم فيما دل الدليل على أنه نائبه أو منصوب من قبله في القضاء في الأمور الحسبية، في أو بناء على دليل ولاية الفقيه العامة في ولاية الفقيه، حتى بناء على ثبوت ولاية الفقيه العامة، نقول هذا من الشؤون الفردية الخارج عن المصالح الاجتماعية العامة، لا دليل على أن ولاية الفقيه حتى بالمعنى الواسع إذا آمنا بها أنها تشمل المقام. لا يبقى في قبال هذا الكلام إلا احتمال واحد أثاره بعض المحققين كالشيخ النائيني، أن تكون الروايات الآمرة بالصدقة أو الآمرة بالحفظ لمالكه صدرت من الإمام لا لبيان الحكم الشرعي الكلي، يوجد الانتباه لهذه النقطة، بل صدرت كإذن من الإمام باعتباره هو ولي هذه الأموال، فحينئذ يحتاج كل فرد في كل زمان إلى إذن الإمام في عصر الغيبة ما موجود، تتحول القضية إلى أن هذه الأمور من القضايا الحسبية فتدخل في ولاية الحاكم الشرعي، لكن هذا خلاف ظاهر هذه الأدلة، خلاف ظاهر هذه الروايات. الظاهر الأولي للأدلة الشرعية للروايات أن الإمام المعصوم يتصرف بما هو مبلغ للشريعة لا بما هو حاكم شرعي، لا بد وأن تثبت بالقرينة أنه هو يتصرف بما هو حاكم شرعي ومتولي أمور المسلمين ومتصدي أمور المسلمين، وإلا وبالأخص الروايات التي قالت تحتفظ به وتوصي به، لو كان الحاكم الشرعي هو أولى هو بحفظه في بيت المال أو في مستودع أمانات بيت المال كما لا يخفى، فلماذا تبقى القضية عند الشخص هذا عند الرجل؟ عموما الظاهر الأول لهذه الروايات لا شك في أن الإمام في صدد تبليغ وبيان الحكم الشرعي، الرجل جاء وسأله ابتداء عن الحكم الشرعي لهذه الأموال التي فقد أو غاب غيبة منقطعة أو جهل مالكها، وهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن رواية ابن أبي يزيد أو ابن أبي زيد دلت على أن مجهول المالك مطلقا هو للإمام عليه السلام، الرواية اللي استدلينا فيها على القول الأول أمس أو أول من أمس. على كل حال فيقال حينئذ بأن الرواية قالت والله ما له صاحب غيري، اذهب واقسمه بين إخوانك، جيد، فهذه الرواية دلت على أن الحكم الشرعي لهذا المال هو أنه مال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي ظاهرة في أن كل مجهول مالك فهو مال أصبت مالا وخفت على نفسي فيه، هكذا قال للإمام، أصبت مالا مطلق مال أصابه. على كل حال هذا الوجه ناقشناه هناك عند الاستدلال به على أن مجهول المالك للإمام ونناقشه طبعا هنا، إذا المال للإمام حينئذ نقول الفرد ليس وكيل الإمام، الثابت القدر المتيقن اللي هو وكيل الإمام هو الحاكم الشرعي فهو الذي يتولى حينئذ شؤون هذا، إما بأن يأخذ هو المال ويتصدق به يقسمه بين، أو يأذن يجيز. هذا الوجه يمكن المناقشة فيه. أولا أن الرواية تقدم أنها ضعيفة السند. ثانيا ما تقدم أيضا من أنه يقوى في النظر أن أصابتم مالا أصابه من الحكام، وأموال الدولة والحكومة واضح أنها أموال للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، إما لأنه من المعلوم أن هذا المال هو من أموال الدولة اللي وليه حقيقة هو الإمام عليه السلام، أو لأنه خليط من الحلال والحرام، وعموما المال الخليط من هذا القبيل واضح أن الذي يتولى أموره هو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ويقوي النظر في هذا قوله أصبت مالا، فإن الإنسان عادة لا يقول أصبت مالا إذا ما أودع عنده مال فضاع مالكه، أو وصله مال ففقد مالكها، أو إلى ما هنالك. أصبت مالا يعني أخذته بطريقة خاصة، إما حراما وإما جائزة وإلى ما هنالك. وخفت منه، خف ليش تخاف منه؟ إذا يدك يد أمان ليش تخاف منه؟ المفروض أن المقام مقام مظنة اليد غير الشرعية على المال. هذه الرواية هي عمدة ما استدل به المحقق النائني على الله مقامه الشريف على أن الحاكم الشرعي لابد أن يأخذ مال مجهول المالك. ثم في نهاية الباحث وجدت أنه رحمه الله ناقش في الرواية، لكن ناقش في الرواية لا بضعف سندها ولا بهذا الاحتمال الذي أثرناه، بل ناقش في الرواية بأن الفقهاء لا يفتون بهذه الرواية في مجهول المالك، بل الفقهاء يفرقون بين ثلاثة أبواب: باب المجهول المالك، وباب اللقطة، وباب إرث من لا وارث له. هذه أبواب ثلاثة مختلفة عن بعضها البعض، وإرث من لا وارث له هو الذي جعل في نظر الفقهاء للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا بمجرده ليس صحيحا هذه المناقشة، لأن البحث بحث اجتهادي ما دام يوجد فيه أدلة وروايات، فبحث وغير مثار لدى القدماء، فالبحث بحث اجتهادي. إذن لا معنى لأن تقول الفقهاء لا يفتون والمراد المتأخرون، فإن إفتاءهم أو عدم إفتائهم لا يضر بالمطلب إذا دلت الأدلة الاجتهادية عليه. فالعمدة هو ضعف سند الرواية والتشكيك في دلالتها أيضا. الوجه الثالث أن يقال بوجوب الدفع إلى الحاكم لأنه ولي الفقراء والمساكين، وأنه هو الذي يستطيع أن يدفع إليهم. هذا غريب هذا الوجه، يعني الفقراء والمساكين إذا إلهم أموال عند شخص ما يقدر هو يدفعه، مو من جهة أن المال يجب أن يتصدى إليه الحاكم الشرعي، من جهة أنه ولي الفقراء والمساكين. من قال بأن الحاكم هو ولي الفقراء والمساكين أولا على الإطلاق؟ الحاكم يجب عليه أن لا يضيع الفقراء والمساكين بحضرته. كيف يعني؟ يعني يجب عليه إذا كانوا واجبين واقعا لهم نفقات لازمة واجبة، يجب عليها أن ينفق عليهم من بيت المال بهذا المعنى، يعني يجب عليه أن يتولى فقرهم وضعفهم إذا له قدرة ومكنة. طبعا الحاكم يعني لديها أموال عامة، لا بمعنى أنه وليهم بمعنى أن أحد لا يجوز أن يقترب منهم أو يعطيهم صدقة أو إلى آخره إلا بإذنه. هذا مطلب غريب في المقام. فإذا ما دل دليل على أن مجهول المالك من الأساس يتولاه الحاكم الشرعي، فلا يمكن الدخول من مدخل أن الحاكم الشرعي ولي الفقراء. الحاكم الشرعي حسبة يجب عليه أن يتولى الفقراء، من باب أننا نعلم أن الشرع لا يرضى بتضييع الفقراء بين ظهرانينا، أليس كذلك؟ فهذا المال إن لم يثبت في رتبة أسبق ولاية للحاكم الشرعي عليه، فلا يمكن أن يتمسك لإثبات ولاية الحاكم الشرعي بأنه ولي الفقراء. ما المانع من أن الحاكم الشرعي يجب عليه حسبة أن يتولى الفقراء، وأن تكون هناك مداخل أخرى للدفع إلى الفقراء؟ ما المانع؟ لا يوجد تنافي أبدا. فإذا ارتفع فقر فقير في رتبة أسبق بإعطائه، بعد يخرج من تحت دائرة أن الحاكم الشرعي يجب عليه أن يصرف عليه، وذلك بامتلاك مؤنة سنته. الأغرب من هذا الوجه الرابع، الوجه الرابع أن الحاكم أعرف بموارد الصرف وعليه فيجب الدفع إليه. أقول ما المراد أعرف بموارد الصرف؟ أعرف بالكبرى أو بالصغرى؟ إذا مرادكم أعرف بالكبرى يعني الحكم الشرعي للموارد فعلى الرأس والعين، لكن هذا لا يقتضي أكثر من الرجوع إليه في تحديد المصرف، بل الرجوع لا يكون إلى كل حاكم شرعي، الرجوع يكون إلى أعلم حكام الشرع، يعني هذا لأن المسألة تصير من موارد وجوب التقليد كما تعلمون. فإذا المقصود هو أعرف بالحكم الشرعي، أقول مو أعرف، هو العارف أصلا، غيره لا يعرف، لأنه هو المجتهد، هو الذي يستطيع أن يعرف الحكم الشرعي لمجهول المالك. فإذا مرادكم الكبرى بهذا المعنى فسلاما وتحيبا، إلا أن هذا خارج عن محل البحث. ليش خارج؟ لأن هذا أقصى ما يثبت أن العام يجب عليه أن يرجع إلى الحاكم الشرعي لتحديد مصرف مجهول المالك. هذا البحث اللي كنا نبحثه إحنا، أنه الصدقة أو الحفظ أو إلى آخره، وهذا لا يفضي للرجوع إلى كل حاكم شرعي كما يريد الدليل، هذا يفضي الرجوع إلى أعلم حكام الشرع بناء على تقليد الأعلى. بعبارة أخرى يجب الرجوع إلى المقلد هنا. أحسنتم، هذه شبهة حكمية كلية، حكم كلي إلهي. وأما إذا كان مرادكم هو أعرف بالتفاصيل الصغرى فهذا أول الكلام، الحاكم الشرعي عادة معرفته بالتفاصيل تكون بالوسائط، هذا مش شأن اجتماعي عام بحيث مصلحة الدولة ككل حتى يقال الحاكم الشرعي أعرف، هذا شأن فردي. فلا يبعد أن يقال في غالب الحالات أن المتسلط يكون هو الأعرف، لأن المتسلط عادة يكون لديه تماس مباشر مع الفقراء والمساكين، فيأخذ الكبرى من مقلده والصغرى هو يطبقها. فعلى أحد التقديرين مسلم لكن لا يثبت المطلوب، على التقدير الآخر غير مسلم من أساسه. هذا ما أقصى ما يمكن أن يستدل به على أن مجهول المالك لابد أن يعطى الحاكم الشرعي. ومع ذلك نقول لا شك أن الدفع إلى الحاكم، طبعا المراد من الحاكم الشرعي المجتهد العادل الذي نثق بعدالته ونثق أيضا بحواشيه، لأن هو ما يتصرف مباشرة. إذا حقيقة وثقنا بحاكم شرع وهو موثوق ووثقنا بطريقة أدائه، لا يبعد أن يكون الموافق للإحتياط هو الدفع إليه. أولا خروج من مخالفة من خالف في المسألة، وهم جملة من كبار الفقهاء، طبعا احتياط استحباب موجوب أبدا، ومع ذلك نقول خروج من احتمال واحد، لأني مع أنه خلاف الظاهر لكن لا زلت أحتمله، وهو أن تكون الروايات الكثيرة التي أمر الإمام فيها بالصدقة ده يأمر بما هو ولي الأمر لا بما هو مبين الأحكام الشرعية الكلية، خلاف الظاهر هذا. فأقول الموافق للإحتياط هو الأداء للحاكم الشرعي أو لا أقل كسب الإجازة منه. والغريب أن السيد الخوئي وغيره كلهم وصلوا لهالنتيجة، لكنهم مع ذلك تراهم يفتون بوجوب استئذان الحاكم الشرعي في مجهول المالك. إيه؟ ومع ذلك هم على مستوى البحث العلمي جزموا بأنه لا يجب الاستئذان من الحاكم الشرعي. يعني بعبارة أوضح شيخنا، أكو عدة احتمالات. الاحتمال الأول دفعناه نحن أن يكون ملك الإمام نظير إرث من لا وارث له. خب على هذا واضح أنه لازم نستأذن الحكم الشرعي، الحاكم الشرعي في عصر الغيبة. الاحتمال الثاني أن تكون الروايات اللي بينت وظيفة مجهول المالك دي بين الإمام بما هو حاكم شرعي، يعني بما هو ولي المال لا بما هو مبين لحكم الشرعي على الأولي. هذا احتمال ثاني موجود في المقام. الاحتمال الثالث هو الناشئ منها الأدلة، هذه كلها احتمالات ضعيفة ولكنها في الجملة تجعل شكا لدى الفقيه معتدا به، والقضية موافقة للإحتياط غير مخالفة للإحتياط. وعليه فنقول بأن الصدقة هي وظيفة هذا المال، والأحوط استحبابا له أن يؤدي إلى الحاكم الشرعي، والأحوط منه أن يكسب إجازته، لأنه قد يكون ما يجوز لا يدفع لأحد غيره حتى الحاكم الشرعي، فالأحوط هو أن يصرف مع الإذن من الحاكم الشرعي، وهو ما جرت عليه السيرة والعادة. الحاكم الشرعي عادة ما يأخذ هذه الأموال، يأذن يجيز بها. هذا العنوان أو القول الخامس. ورأيت أن القول الخامس مو قول في عرض بقية الأقوال، يعني ليس مصرفا من مصارف المال، بل هو في طول بقية الأقوال أو بعضها على الأقل. القول السادس والأخير هو القول بوجوب حفظ مجهول المالك والإيصاء به عندما تحضره الوفاة حتى لا يضيع هذا المال. وهذا القول تارة يطرح كما طرحه المحققون على أساس أنه حكم مجهول المالك ككل الشخصي والكلي، وأخرى كحكم لبعض أفراده وهو خصوص الكلي. والمقصود من طرحه هنا كقول طرحه على الأساس الأول أنه حكم كل مجهول مالك حتى الشخصي، هكذا طرحه المحققون. خب، هذا القول بأي شيء يستدل عليه؟ يستدل عليه بأربع روايات، لابد أن نستعرضها بسرعة حتى ننتهي إلى ما هو الصحيح. الرواية الأولى جزء 26 صفحة 297 297 جيد. الرواية الثانية قال: وبالإسناد عن يونس، يعني محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي ثابت، في بعض النسخ ابن ثابت وابن عون، عن معاوية بن وهب. قلنا ابن ثابت وابن عون كلاهما مجهول، لكن الراوي عنهما يونس. ثانيا، الرواية نفسها يرويها الشيخ الصدوق في الجزء 18 362 حديث 2 بإسناد صحيح عن معاوية بن وهب عن يونس، وينتهي إلى معاوية، ليس فيه أي ضعفين، الرواية صحيحة السند، ما تشك في أنها صحيحة السند. وهنا أصلا سند ثالث الصدوق بإسناده عن يونس يرجع إلى ابن عون وهو عن معاوية بن وهب. عموما الرواية صحيحة السند بهذاك الإخراج. في رجل كان له على رجل حق، واضح أنها في الكل هذه واردة مو في الشخص، ولا يدري أين ففقده، ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحي هو أو ميت، ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا، في نسخة ولا بلدا. قال: أطلب فإن ذلك قد طال، فأتصدق به؟ قال: أطلبه، واجب عليك أن تطلبه وليس لك أن تتصدق به، هذا ظاهره. خب، هذه قد يستدل بها على هذا القول أنه الإنسان واجب عليه يبقى يطلب، ما يجوز لا يتصدق. لكن الصحيح أن هذه الرواية لا تدل على أنه بعد الطلب 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 واليأس، ما هو الحكم؟ ما دلت الرواية أنه مهملة بعبارة أخرى، قابلة لأن تحمل على الروايات اللي تأمر بالتصدق، قابلة لأن تحمل على الروايات، هذه لا بشرط من هذه الجهة. الرواية الثانية 296 من نفس الجزء 26 الحديث الأول، هذا جيد، محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن هشام بن سالم، السند صحيح. قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام الإمام الكاظم وأنا جالس، قال: فقال إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة، ففقدناه وبقي من أجره شيء. واضح أجره يعني كل في الذمة بعد ما دفع حتى يتشخص، ولا يعرف له وارث. قال: فاطلبوه. قال: قد طلبناه فلم نجده. قال: فقال مساكين، وحرك يده، يعني بقت ذمتكم مشغولة. قال: فأعاد عليه، قال: أطلب واجهد، فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك، باعتبار مو مال شخصي هو، حتى يجيء له طالب، يعني ما لازم تعزل الأموال جانب، يريد يقول له حتى يجيء له، فإن حدث بك حدث فأوصي به، إن جاء له طالب أن يدفع إليه. أي يبقى في ذمتك ولا يجب عليك شيء. هالرواية واضحة بعد، أي واضح أنه بعد مو واجب عليك إعطائه تصدق، مو واجب أبدا. ومورد الرواية الكلي في الذمة. الرواية الثالثة الجزء الثامن عشر صفحة 362. الحديث الأول محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، خذ سند صحيح، توصي إلى أحمد بن محمد سنده صحيح، عن فضالة وهو ابن أيوب عن أبان عن زرارة سند صحيح، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولي له، ما يعرف وين، ما يقدر يوصل له ولا يدري بأي أرض هو، مفقود بعد، يعرفه الظاهر بس مفقود، قال لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيته الأداء. واضح بعد، مواجب التصدق، مواجب أن يعمل أي شيء. قال ما دام يائس من البحث عن بعد، يبقى أن ينوي الأداء إذا عثر عليه، بس مواجب عليه أن يفعل شيئا. واضح أنه مواجب عليه من الرواية أن يتصدق أو يفعل شيئا. يقول ما يكون جناح عليك، ما عليك شيء يعني. مورد الرواية أيضا الدين الكل في الذمة. الرواية الرابعة هي الرواية الوحيدة الواردة في الشخص، جزء 26 298 الحديث 4 عن يونس، الإسناد نفس السابق محمد بن يعقوب، عن يونس عن الهيثم بن أبي روح صاحب الخان، البارحة مرت معنا، قال كتبت إلى عبد صالح عليه السلام إني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة ولا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا ورثته، فيبقى المال عندي كيف أصنع به ولمن ذلك؟ قال أتركه على حاله. أتركه على حاله يعني أمانا. هذه هي الرواية الواحدة الوحيدة الواردة في الشخص التي تدل على هذا القول. وهذه الرواية تقدم أنها عارضت الروايات المشهورة الآمرة بالصدقة والتي عليها العمل بين المحققين، فرددناها بالأمس هذه الرواية. خب هذه الرواية لا تعارض روايات اليوم، لأن هذه موردها الشخصي تلك موردها الكلي. فهذه الرواية بعد معارضتها بتلك الروايات لا تصلح لإثبات قول مستقل، فتبقى روايات الكل تثبت القول السادس بلا معارض. التفتوا؟ لأن روايات الشخص كانت كلها واردة، وروايات وجوب الصدقة كانت كلها واردة في الشخص. التفتوا؟ وهذا ماذا ينتج بعد؟ هذا ينتج أن مجهول المالك إذا كان شخصي مفقود، وبالأولى المجهول إذا كان شخصي تجب الصدقة به بعد الفحص واليأس عن الظفر بمالكه، وإذا كان كليا في الذمة يبقى كلي في الذمة، ويجب بمقتضى الرواية السابقة الإيصاء به عند الموت، أو إذا حدثت أمارات الموت يجب الإيصاء به حتى لا يضيع ملك مالكه فيما لو أتى بعد ذلك هو أو وارثه مثلا. وأنا أشوف هالنتيجة واضحة، فلا أدري لماذا لم يجزم بها الفقهاء، لا أدري. وإن كنت وجدت بعض المحققين كصاحب العروة كالمحقق الإيرواني يستقربون أن يكون هذا هو الحل، التفرق بين العين والكل، يستقربون الفرق بين العين والكل في المقام. أنا أرى النتيجة هنا مو بس يعني هي الصحيحة، أراها واضحة تقريبا، أن النتيجة هي أن المال المجهول المالك إذا كان شخصيا يجب الصدقة به بعد الفحص واليأس عن الظفر بصاحبه، وإذا كان كليا في الذمة. هذا تمام الكلام في الجهات الأصلية لبحث مجهول المالك. بعد تمام الكلام في الجهات الأصلية لبحث مجهول المالك يقع البحث في بعض التذييلات. التذييل الأول من هذه التذييلات يرتبط ب ما تعرض له السيد الخوئي على الله مقامه الشيخ، هو الوحيد رأيته تعرض لهذه النقطة وجزم بسرعة فيها وهو غريب. قال السيد: لو أن المالك لم يجهل ولم يفقد، ولكنه للأسف الشديد لا يمكن الوصول إليه للحيلولة كالسجن مثلا أو أي سبب من الأسباب، فحينئذ أو أنا أعرف حقيقة أن المالك موجود في البلد الفلان لكن الوصول إليه يحتاج إلى مصرف أكثر من ماله، فما كفايد. فحينئذ ما هو الحكم في مثل هذه الحالة؟ جزم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأن حكمه لا يفرق عن حكم مجهول المالك، مدعيا أن العلة صدق بمجهول المالك هو عدم إمكان الوصول إلى مالكه، فهو أعم من المجهول والمفقود. وهذا الكلام واضح الخلل، فإن كون العلة هي عدم إمكان الوصول علة مستنبطة، هذه لم نجدها مصرح بها في أي من الروايات. هذا واحد. ثانيا، لا شك أن أي واحدة من الروايات السابقة على اختلافها لا تشمل من هو معروف بشخصه وعينه ومكانه، لكن الخلل فقط في عدم إمكان الوصول إليه، لا تشمله أي من الروايات، الروايات كلها واردة في من لا نعرف له ولدا ولا بلدا ولا ولا ولا. فواضح سلم سيدنا أن هذا موضوعا غير مجهول المالك، طبعا أصلا بديهي أنه غير مفقود المالك، أيضا بديهي أنه غير مفقود، لأن هذا مو مفقود، أنا أعرف أنه في السجن هنا قريب أو في البلد ذاك البعيد، مو مفقود، معروف، لكن منع مانع وحال حائل بيننا وبين الوصول إليه. من أين تجزم أن حكمه هو حكم هذه الروايات؟ ألا تحتمل خصوصية لهذه الروايات؟ من أين يرفع الخصوصية؟ هو اللي دائما يشكك في عدم الخصوصية بين مفقود المالك ومجهول المالك، هنا بطريق أولى أن يشكك، لعل هذا خرج من السجن يوما حتى لو كان محكوم مدى الحياة قد يعفى عنه في وقت من الأوقات، لعله هو جاء في وقت من الأوقات هذا اللي هو بعيد ونحتاج إلى صرف مبلغ أكبر من هذا المال حتى نذهب إليه أو نستأذن منه، استفدته. وعليه فالجزم بأنه من واد واحد أول الكلام ما دامت الرواية، بل أقول للسيد مو جسارة هذه عليه رحمة الله عليه، هذا الكلام أشبه بالقياس، أشبه بالقياس، هو يعترف أنه لا دليل عليه، يرى أن تمام العلة لوجوب التصدق هو عدم إمكان الوصول إليه، لا أولوية ولا مساواة، بل هو موضوع آخر. فأقول مقتضى التكليف الشرعي هنا، طبعا في الكل نحن خارجون، قلنا في المجهول وهذا واحد، لكن هو الذي لم يفرق بين الكل والشخصي هنا يرى أن الكل من هالقبيل، فنحن نقول اي نعم من باب عدم امكان الوصول
الى موضوع الحكم هو عدم الوصول، عدم
اي، بس من اين هذا؟ ماكو ولا دليل يدل عليه، وهو يعترف انه لا يوجد دليل.
يعني اذا قلنا شيخنا بان الحكم الصادر في مساله الصدقه هو عدم امكان الوصول الحق الى مالكه،
من قال لك بانه لا يمكن؟ هو يعرف ان ماله عندك وانت تعرف انه هو موجود وهو قد يخرج من السجن في يوم من الايام، ايش مدراك؟
الآن نفرض أن هناك فرض بأننا عدم إمكان الإيصال مطلقا،
في هكذا حالة لا ينطبق عليه روايات مجهول المالك، هنا يجري حكم أن الحاكم الشرعي ولي الغائب شيخ. لكن غالب الفروض هي فروض مثل السجن، وهذه قد يأتي بعد ذلك، قد يرسل أحدا من طرفه، إذا هو ما يطلع من السجن قد هو يغسل مع واحد راح يطلع من السجن. على كل حال نبقى في هذا الذي لم تشمله الروايات، أقول نبقى على القاعدة الأولية وجوب الحفظ لمالكه حتى يأذن هو، فيبقى أمانة في يدنا، أمانة شرعية، يقينا مو من باب مجهول المالك، لا مو من مجهول المالك، ما قلنا يبقى محفوظ من باب مجهول المالك، قلنا يفحص عن مالك فإن سيتصدق به، أما الكل في الذمة فلا فرق بين هذا وذاك، لأن الكل في الذمة قلنا على القاعدة يجب الحفظ لمالكه. طبعا الحكم بالكلي موافق للقواعد الكلية الأولية اللي أسسناها. هذا فيما يرتبط بهذا التنبيه أو هذا التنبيه الثاني هو أو التذييل الثاني أن الصدقة على من تكون؟ على من يجب التصدق؟ هل يجب التصدق على كل مؤمن باعتبار أن كل مؤمن أهل للصدقة، لأن الصدقة هي نفسها الصلة والهدية إذا قصد التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فحتى الغني تتصدق عليه قربة إلى الله، حتى الغني.
لم يكن هناك الصدقة للفقراء
فقط. إذا كان الأمر كذلك، ها؟ إذا كان الأمر كذلك فيقال بأنه مجهول المالك، هل نتصدق به على الأغنى من الغني والفقير أم يجب التصدق به على خصوص الفقير، من باب قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء. هذا بحث ما راح نبحث اليوم، بس نعطي العنوان. البحث الثاني الذي يبحث هنا أن هذه الصدقة هل يجوز إعطاؤها للهاشمي كما يجب أو يجوز إعطاؤها لغير الهاشمي، أم أنها من باب أنها صدقة واجبة في المقام، واجبة صارت بالفعل ولا واجبة عرضية مو بأصل الشرع، واجبة عرضا لأن هذا مو قبيل الزكاة الواجب بأصل الشرع.
هذا ليست واجبة الصدقة
هنا، أقول وجوب عرضي، قلت وجوب عرضي. هل هذا يجوز إعطاؤه للهاشمي أم لا يجوز إعطاؤه للهاشمي؟ هذان بحثان لابد من بحثهما في التذييل الثاني. والتذييل الثالث أعطيك العنوان فقط حتى غدا نبحثه. التذييل الثالث أنه إذا ظهر المالك بعد الفحص واليأس والصدق في الكل في الذمة، أنا بعد ما أبحث شيخنا، كل في الذمة يجب الإعطاء لصاحبه. الشخصي تصدقت به وجاء، فهل هو مثل اللقطة أضمنه له؟ مع أن الشريعة هنا ألزمتني بالتصدق، هناك خيرتني ما غررت بي، هنا ألزمتني بالتصدق، فهل أضمن له كما ربما استقوى هذا الشيخ الأعظم أو لا ضمان علي باعتبار أنه مو أنا اللي أتلف، الشريعة هي الذي أتلفت، هي اللي أمرت بالتصدق، هي التي أتلفته، ما أتلفته يعني أسرفت به، أتلفته على مالكه. فما هو الحكم في المقام؟ هذان البحثان هما البحثان الأساسيان اللذان سنبحثهما غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.